السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعان بفضله الأقدام السالكة، وأنقذ برحمته النفوس الهالكة، ويسر من شاء لليسرى فرغب في الآخرة. والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، يتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم لماذا أسلموا، ونقلب معا مزيدا من صفحات الهداة والمهديين من صفحات حياتهم، ونرى معهم كيف ولد في قلوبهم وضمائرهم هذا القرار الخطير، قرار أن يختاروا الإسلام دينا، وأن يختاروا التشريع الإسلامي إطارا ومنهاجا، وأن يختاروا القرآن نبراسا وقبس ضوء يتهدون به في مسيرة الحياة. ضيفنا الذي نناقش اليوم قرار هدايته، أو نناقش اليوم تحوله إلى الإسلام، يمثل ملفا خاصا في سلسلة حلقاتنا، وخصوصية هذا الملف تأتي من عدة أمور. تأتي من أن هذا الرجل الذي أعلن إسلامه يمثل حالة واضحة قوية بعد أحداث 11 سبتمبر، والذي يعلن إسلامه وينطق بالشهادتين برغم حملات التشويه الهائلة التي تتم الآن في الميديا الغربية ضد الإسلام رموزا وتشريعا وثقافة ومنابع، برغم كل هذه الموجات من التشويه وتدليس الحقائق، أن يؤثر الإنسان الإسلام دينا وأن يختاره عن طواعية وعن اقتناع، فهذه حالة شديدة الخصوصية. خصوصية الملف لا تأتي فقط من أن الحالة التي نناقشها اليوم حالة إنسان نطق بالشهادتين بعد أحداث 11 سبتمبر، وإنما لأن الشخصية التي نناقش ملفها اليوم كانت قريبة من دوائر البيت الأبيض، ومع أنه ليس أمريكيا فالثابت من واقع المستندات والوثائق أنه روسي من أصول يهودية، وقد ولد في موسكو. ضيفنا الذي نتحدث عنه اليوم هو الذي تحدثت عنه الصحافة الغربية طويلا فيما عدا الصحافة العربية والإسلامية مع الأسف الشديد. نعيش اليوم مع المهتدي فالنتاين بروساكوف. وفالنتاين بروساكوف أستاذ جامعي روسي، ترك روسيا منذ فترة بعيدة، وعاش في رحاب الولايات المتحدة الأمريكية نحو من 20 عاما. هذه هي صورته، فالنتاين بروساكوف. فالنتاين بروساكوف يمثل الأكاديمي النزيه، يمثل الأستاذ الجامعي الذي يتجرد للحق ويبحث عنه حيثما كان، فلا يسمح لآلة دعائية رخيصة أن تحيد به عن الحق، ولا يسمح لجيوش أو جحافل من المدلسين أن تحيد به عن محجة الاستقامة. فالنتاين بروساكوف كان أستاذا، وهذه صورة لتحقيق حول الرجل، وستجدون عنه تحقيقات كثيرة في الصحافة الغربية وكذلك في مواقع النت. فالنتاين بروساكوف كان أستاذا لوزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس، ودرس لها اللغة الروسية أثناء أو في فترة دراستها الجامعية. ومن هنا فإن الرجل عندما أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين، وقد تناقلت بعض شرائح بسيطة جدا من الصحافة العربية أخبار الرجل، تحدثت عنه صحيفة القدس، وتحدثت عنه صحيفة الرياض، وتحدثت عنه بعض الصحف العربية المتناثرة، وكنت أنتظر، وكان ملايين من المسلمين ينتظرون معي أن يستضاف في الفضائيات، وينتظرون أن تجرى معه الحوارات الصحفية، وأن تجرى معه اللقاءات، وأن يسأل السؤال الذي ينبغي أن يسأل: لماذا اخترت الإسلام دينا؟ كان أمامه النظرية الشيوعية، وقد عاش في رحاب النظرية الشيوعية زمنا طويلا، وقال: عندما قررت أن أغادر موسكو إلى الولايات المتحدة الأمريكية فإنما كنت أغادر جحيم الشيوعية. وهذا نص عبارته. كنت أغادر جحيم الشيوعية وأبحث لي عن فردوس مفقود أو جنة حقيقية بدل هذا الجحيم الذي كنت أعيش فيه. فقد كان الحزب الشيوعي يتغنى كثيرا بحقوق البسطاء، وما كان البسطاء ينالون حقوقهم. كان يتغنى طويلا بحقوق المهمشين والفقراء، وما كان الفقراء ينالون حقوقهم. كان يتحدث طويلا عن الفلاحين الذين يعملون في جليد سيبيريا بأيديهم أو يعملون في الضياع والحقول. كان الحزب الشيوعي يتحدث عن العمال الذين تلوثت ملابسهم بزيوت المصانع وأن النظام قام من أجلهم، لكن شيئا من هذه الدعايات ومن هذه الشعارات لم يتحقق في الواقع الميداني. يقول فالنتاين بروساكوف: لم أكن أرى في شوارع موسكو، ولم أكن أرى في المصانع، ولم أكن أرى في الحقول والضياع، ولم أكن أرى حتى في الشوارع والأرباض والأزقة إلا مزيدا من التعاسة والفقر والبؤس. إن ما وعدنا به لينين لم يحدث، وما وعدنا به ماركس وإنجلز لم نر حرفا واحدا منه، وسقطت النظرية الشيوعية كأنما تدحرجت من جبل عال لتهوي في القيعان. توجه فالنتاين بروساكوف إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان في نيته أو في ضميره أن يترك النظرية الشيوعية وأن يفارقها إلى الأبد. كان في نيته وضميره أن يقترب من النموذج الليبرالي الديمقراطي الرأسمالي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية. قال فالنتاين بروساكوف في مذكراته وفي بعض مقالاته التي نشرها فيما بعد في موسكو في مجلة الفكر المعاصر، قال: خرجت، أو بالأدق، خرجت فارا وزاحفا من جحيم النظرية الشيوعية محاولا أن أتلمس جنة الديمقراطية الغربية الأمريكية. هذه صورة الأستاذ الجامعي فالنتاين بروساكوف. لم يكن فالنتاين بروساكوف هو أول من يوضح عوار النظرية الشيوعية. ومعنا غلاف كتاب، وليت إخواننا في الكنترول يقتربون أكثر من هذا الكتاب ويوضحونه للمشاهدين. معنا غلاف كتاب بعنوان الصنم الذي هوى، وهذا كتاب خطير ألفه ستة من المؤلفين، والستة الذين اشتركوا في تأليفه، وحتى كما ترون في غلاف الكتاب صورة لرمز النظرية الشيوعية المنجل المعروف، وهو يتداعى ويهترئ ويتحول إلى مادة هشة، في إشارة رمزية إلى السقوط المروع للنظرية الشيوعية. ستة من المؤلفين اشتركوا في تأليف هذا الكتاب، من بينهم أسماء في ثقة لستيفن سبندر، أسماء كثيرة، وهم يوضحون في هذا الكتاب لماذا تركوا النظرية الشيوعية وكفروا بمبادئها، وبيّنوا عوار هذه النظرية وأنها إطلاقا لم ترد لفقراء حقوقهم، ولم ترد لمهمشين حقوقهم الضائعة أو السليبة، وإنما بثت في المجتمعات الإنسانية أحقادا لا حدود لها، وقلاقل وفتنا طبقية لا تنتهي، فضلا عن أن الأنظمة الشيوعية حكمت الناس بالحديد والنار، وتحمل الناس الحديد والنار، وتحملوا قمع الرأي، وتحملوا قمع الفكر بحثا عن العدالة الاجتماعية، فلا حققوا الحرية المطلوبة، ولا استطاعوا أن يعيشوا وهم يتنفسون عبق الحرية، ولا استطاعوا أن يحققوا العدالة الاجتماعية، بل إن الصورة تحولت إلى فجيعة تامة ومأساة كاملة حينما انهار الاتحاد السوفيتي وسقط كما يسقط البناء إلى عدة طوابق. فالنتاين بروساكوف قرر أن يسافر إذن إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاش في بلاد العم سام نحو من 20 عاما، يدرس في الجامعات الأمريكية، يدرس اللغة الروسية ويدرس الأدب الروسي، يجلس أمامه الطلاب في أعرق الجامعات الأمريكية ويستمعون منه إلى محاضرات، وكان من بين طلابه، ونكرر ذلك مرارا، كونديليزا رايس التي تشغل الآن وزارة الخارجية الأمريكية، أو تحمل هذه الحقيبة حقيبة وزارة الخارجية الأمريكية كما يقول المراقبون. كانت كونديليزا رايس من بين تلامذته الذين يتلقون عنه العلم. فالنتاين بروساكوف لاحظ عدة أمور. لاحظ أن الاتحاد السوفيتي السابق برغم أن مواقفه المعلنة أنه ضد الأديان وأنه يدعو إلى العلمانية، فإنه كان يطمح دائما إلى استغلال المشاعر الدينية. ولاحظ أنه برغم أن النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق قمع الأقليات الدينية وقمع الأديان والعقائد زمنا طويلا، فإن العقائد عادت لتطل بعنقها وتطل بقرنيها مرة أخرى. برغم أن النظام الشيوعي استخدم هناك الحديد والنار وفتح مقاصل التعذيب وفتح المعتقلات وهدد كل من تسول له نفسه أن يروج لدين أو أن يبشر بعقيدة بأن مصيره أن يلقى في جليد سيبيريا ليتجمد من البرد القارص، وبرغم كل هذا السقف من التخويف والترويع الذي فرضه النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي السابق، فإن الناس تشبثوا بعقائدهم وعادوا إلى أديانهم. حتى إنه كان معنا كاريكاتير صورة لأليكسي الثاني الذي كان بطريرك للكنيسة الأرثوذكسية هناك، وهذه صورة كاريكاتير نشرته مجلة أو صحيفة موسكو تايمز، صورة للبطريرك الكنيسة الأرثوذكسية وهو يخرج من القفص. وهذا الكاريكاتير الذي رسم في الاتحاد السوفيتي السابق هو أصدق دليل أو إشارة رمزية إلى أن الأديان تتحرر من القفص، وأن العقائد والأديان التي قمعت طويلا في الاتحاد السوفيتي السابق خرجت ومزقت الأكفان وأعلنت عن وجودها مرة أخرى، ببساطة لأن الناس لا يستطيعون أن يعيشوا بلا عقائد ولا يستطيعون أن يعيشوا بلا أديان. وهذا للأسف ما لم يفهمه نظام أو رموز النظام الشيوعي القامع في الاتحاد السوفيتي، وما لم يفهمه بعض رموز النظام أو الفكر الماركسي الشيوعي الذين للأسف ما زالوا يعتنقون هذا الفكر ويعيشون بين أظهرنا في العالم العربي والإسلامي. وبرغم أننا طبقنا النظريات الاشتراكية نحو من 70 عاما، فما حصدنا منها إلا مزيدا من التعاسة والفقر المدقع، فإننا نعجب أن يوجد بين أظهرنا من لا يزالون يتشبثون بالفكر الماركسي وينادون في دورياتهم ومجلاتهم وصحفهم بأن النموذج الماركسي الاشتراكي ينبغي أن يعود وأن يبعث من جديد. نحن نقول عليكم لا أن تنظروا هذا الكتاب الصنم الذي هوى. رموز الفكر في أوروبا يكفرون بالنظرية الشيوعية، وفالنتاين بروساكوف الذي أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين والذي نعيش معه في حلقة الليلة هو جزء من هذا التيار الذي أظهر عوار النظرية الشيوعية وانفلت من جحيمها الحارق. إن فالنتاين بروساكوف قالها صراحة: خرجت من الاتحاد السوفيتي وليس في نيتي أن أعود، خرجت هاربا من جحيم النظام الشيوعي، وجدت سقف التخويف والترويع والإرهاب يجعل الحزن يستوطن في كل العيون، وجدت مزيدا من التعاسة، وجدت العدالة الاجتماعية حلما مغيبا لا أراه، وجدت الفلاحين يزدادون فقرا على فقرهم، ووجدت العمال الذين يكدحون سحابة النهار أمام آلات المصانع يعودون وقد انطوت صدورهم على التعاسة والفاقة والإذلال والمهانة. إنما ما وعدتنا به النظرية الشيوعية تمخض عن صورة كابوسية لا تشرف، وصورة كابوسية ينبغي أن يفضحها أصحاب الفكر الحر. عندما خرج فالنتاين بروساكوف إلى الولايات المتحدة الأمريكية خرج بنية الهجرة وعدم العودة ثانية إلى موسكو ولا إلى الأراضي الروسية، لكن فالنتاين بروساكوف يقول: بمرور الوقت اكتشفت أنني قد فررت هاربا من جحيم إلى جحيم. اكتشفت أن جحيم النظرية الشيوعية يكاد يسامته ويتفوق عليه زيف الدعايات الغربية وزيف الديمقراطية الغربية. وجدت رأسمالية بشعة تنشب مخالبها وأنيابها في لحوم البسطاء وتجعل الفقراء يزدادون فقرا على فقرهم. وجدت ألعابا انتخابية قذرة تستخدم فيها أقذر الأسلحة الرخيصة. وجدت النموذج الليبرالي يكرس لخدمة الأغنياء ويزيدهم ثراء على ثرائهم. إن فالنتاين بروساكوف حينما أعلن إسلامه ونطق بالشهادتين، كان ما حدث من فالنتاين بروساكوف حافزا لغيره أن يدخلوا الإسلام. وبعد أن دخل الإسلام ونطق بالشهادتين بفترة زمنية يسيرة، فإن ثلاثة من أكبر القساوسة في الاتحاد السوفيتي السابق أعلنوا إسلامهم وقالوا نحن نؤمن على كل ما قاله فالنتاين بروساكوف ونقره في كل ما وجهه من نقد إلى النظام الشيوعي وإلى النظام الليبرالي على السواء. ومعنا صورة لاثنين من القساوسة في الاتحاد السوفيتي السابق، بالضبط هذه هي الصورة، وهذان القسيسان أعلنا إسلامهما وحذو كل منهما فالنتاين بروساكوف وصار على طريقه ونهجه. لا شك أن إشهار إسلام فالنتاين بروساكوف كان ثورة هزت ضمائر الكثيرين في الاتحاد السوفيتي، بل أكاد أقول في منظومة الكتلة الاشتراكية السابقة التي اختارت الليبرالية بعد ذلك. والطريقة التي دخل بها فالنتاين بروساكوف إلى الإسلام ونطق بالشهادتين هي أصدق دليل على أن الإسلام هو عقيدة الفترة القادمة، وأن النظام الإسلامي تشريعا واقتصادا وقانونا وأحوالا شخصية وأوضاعا مالية وسياسية وعسكرية سيكون هو المشروع الذي يختار في الفترة القادمة. الذين يقولون إنه الذين اختاروا الإسلام من متوسط الثقافة، نقول لهم راجعوا أنفسكم. في معظم النماذج التي اخترناها في حلقات لماذا أسلموا، كان الذين اختاروا الإسلام من رموز الفكر الغربي، من علماء الفكر الغربي الكبار. وفالنتاين بروساكوف عالم متشح بثياب الأكاديمية، لم يتخلى عن قلمه ولم يتخلى عن قاعة محاضرته حتى اللحظات الأخيرة. فالنتاين بروساكوف يقول: كنت أجد في الاتحاد السوفيتي السابق جحيما لشعارات لا تتحقق وسجنا مفتوحا يقمع الحريات، لكنني وجدت في الولايات المتحدة الأمريكية لعبة رأسمالية قذرة يذهب ضحيتها ألوف وملايين من البسطاء ولا ينعم بثمراتها ولا يقتطف هذه الثمار إلا الأثرياء والأغنياء والنخبة، أما السواد الأعظم من الناس فيعيشون قد ابتلعوا الخديعة الكبرى. إن الاتحاد السوفيتي السابق رغم أنه كان يبغض الإسلام لكن لم يتورع عن استغلاله. ما معنى هذا الكلام؟ شيء غريب أن تلجأ وزارة المالية في الاتحاد السوفيتي السابق إلى طباعة نسخ من المصحف من القرآن، وكان معنا خبر حول سوء استغلال القرآن وإقدام الاتحاد السوفيتي السابق في روسيا تحديدا على طباعة نسخ من المصحف. طب ولماذا يطبعون المصحف ما داموا لا يعتقدون في الآخرة؟ لماذا يطبعون المصحف مع أنهم لا يؤمنون به؟ لماذا يلجؤون إلى طباعة القرآن وإخراجه في نسخ من الذهب الخالص؟ وهذا هو الجديد، ربما في صعوبات تقنية في عرض الخبر لكن نقوله مشافهة. الخبر يقول إنه وزارة المالية من خلال دار الصك قامت بطباعة نسخ من القرآن الكريم، بالضبط القرآن الذهبي من وزارة المالية في روسيا، ونشكر إخواننا في الكنترول على يقظتهم. هذا الخبر مفاده أن دار الصك في وزارة المالية في الاتحاد السوفيتي السابق في روسيا تحديدا قامت بطباعة نسخ صغيرة من المصحف من الذهب الخالص في 162 سبيكة، 162 سبيكة ذهبية. طب وبتطبعوا المصحف ليه ما دمتم لا تقتنعون بالقرآن؟ وبتطبعوا المصحف ليه ما دمتم ترون أن المسلمين هم طائفة من الهمج وشذاذ الآفاق كما تقولون في البرافدا وفي صحفكم؟ لماذا تقدمون على طباعة نسخ ذهبية من القرآن؟ لإنقاذ الخزانة الروسية. هم يطبعون القرآن في هذه النسخ في هذه السبائك الذهبية انتظارا لأن يتقدم ثري من أثرياء النفط فيشتري هذه النسخ الذهبية ويغذي الخزانة الروسية الخاوية التي تعاني من صفير الريح. فكأن الاتحاد السوفيتي السابق وكأن روسيا من خلال إقدامها على هذه الخطوة الاستثمارية إنما تريد أن تستثمر ثقافة المسلمين وأن تستغل رموزهم وأن تستغل قرآنهم لاجتذاب رؤوس الأموال. إن فالنتاين بروساكوف يسأل أي أخلاق هذه؟ وهل يعتقد رموز الاتحاد السوفيتي أو رموز الفكر في روسيا أو أصحاب هذا القرار الاستثماري أن المسلمين يقبلون على المصاحف لأنها مطبوعة من الذهب أو من أوراق فخيمة؟ هل يعتقدون أن المسلمين حينما يحملون مصحفا إنما يحملونه لأنه منسوج من مادة جيدة الطباعة؟ هذا ضيق أفق ونوع من البلادة، بلادة القلب، ونوع من الحماقة والنظر القصير. المسلم البسيط حينما يحمل مصحفا لا يحمله ولا يتأبطه تحت يده لأنه مصنوع من مادة خام عالية الثمن، وإنما يحمل المصحف بحثا عن هداياته، بحثا عما يحل وما يحرم، بحثا عن المنهج الذي يحكمه في مسيرة الحياة. هذا هو الدرس الذي لم يفهمه الناس في موسكو، هذا هو الدرس الذي لم تفهمه وزارة المالية حينما أقبلت على طباعة هذه السبائك الذهبية انتظارا لأن يشتريها ثري من أثرياء النفط. وسواء حدث ذلك أم لم يحدث فإن فالنتاين بروساكوف يقول هذه الخطوة دليل على الحمق ودليل على سوء الفكر وسوء التقدير. فالنتاين بروساكوف، طيب قبل أن نكمل معنا اتصال هاتفي، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور حسام
اهلا وسهلا.
احمد عبده معايا في سعادتك.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا،
اهلا بيك.
تحياتي لك والاستاذ احمد صديق قديم للبرنامج، تفضل.
بارك الله فيك. يعني في احاديثك السابقه تناولت الذين اسلموا من العالم الغربي او العالم الشرقي وهم غالبا كانوا من داخل الديانات المسيحيه او اليهوديه او غيرها.
نعم.
والآن تتحدث عن فالنتاين بروساكوف وكما هو واضح أنه جاء من خارج الديانات.
نعم.
يعني هذا الرجل أسلم من الاتحاد السوفيتي، يعني أي من الشيوعية، أي من دولة الإلحاد أو عالم الإلحاد، العالم الذي لا يؤمن بإله.
نعم.
فهذا الرجل هو ممثل، يعني أو هو صوت يوري جاجارين الذي عندما صعد إلى السماء قال بحثت عن إله المسلمين فلم أجده.
نعم.
يعني كون هذا الرجل يعني يسلم أو يعلن إسلامه من داخل الوثنية أو الإلحاد أو العالم المادي فهذا انتصار من نوع آخر، انتصار نوعي.
صحيح صحيح، أحسنت.
طيب. شكرا دكتور حسام،
جزاكم الله خيرا، يعني مداخلة طيبة. والأستاذ أحمد عبدو هو كاتب روائي معروف ومن الملتزمين بالثقافة الإسلامية وبالمبادئ الأخلاقية فيما يكتبون، ويشرفنا أن يصبح صديقا للبرنامج وألا يضن علينا بهذه المداخلات التي تعكس رصانة الفكر وتعكس أيضا نخوة وحفاظا على هذا الدين. ونقول هذا لطائفة أخرى من الأدباء يعتقدون أن القصيدة الناجحة أو الرواية الناجحة لا تكون إلا بالتجريح في الأديان وإهالة الرموز على العقائد وإهالة التراب على رموز العقائد. أمامنا عشرات النماذج والأمثلة، وسنعود إلى هذه المسألة بعد حين. إن فالنتاين بروساكوف يقول: عشرات من النشرات والدوريات التي أصدرتها الأنظمة الشيوعية والحكومات الشيوعية المتوالية، عشرات من الكتب التي شرحت فكر ماركس وإنجلز وقلبته على كل وجه، لم تفلح في حل الضوائق والأزمات المالية الخانقة، لكن عربيا بسيطا لم نكن نعرف عنه الكثير اسمه عمر بن الخطاب نجح فيما لم ينجح فيه هؤلاء. فالنتاين بروساكوف اختار الإسلام عن قراءة وعن معرفة عميقة وعن استبحار في تاريخ المسلمين. وقد وقف فالنتاين بروساكوف وقف مدهوشا مبهوتا أمام الفترة العمرية. طيب، قبل أن نكمل معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال من تونس، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا دكتور حسام.
أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتنا فيه.
وأشكرك وأشكر كرامة الرحمة.
جزاكم الله خيرا.
البرامج القيمة التي تقدمها لنا وتمتعنا بها.
جزاكم الله خيرا.
إنك قد نورتنا على الطريقة التي يجب أن نتوخاها لدعوة إخواننا والآخرين إلى الدين الإسلام.
نعم.
وهو برنامج قيم.
جزاكم الله خيرا.
ونشكرك كثيرا. وأننا نحبك في تونس وفي جميع أنحاء العالم.
أحبك الذي أحببتنا فيه، وتحياتنا إلى أهل تونس وإلى تونس ونحسبها قلعة من قلاع الإسلام.
جزاك الله كل خير.
جزاكم الله خيرا.
والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواقع أنه دائما مداخلات تونس تبهج القلب وتسعده، وتثبت أن الثقافة التي بث بذورها جامع الزيتونة والمعاهد الإسلامية العريقة في تونس أتت ثمارها في هذه المداخلات الطيبة. فالنتاين بروساكوف يقول: وجدت أن رجلا بسيطا لا نكاد نعرف عنه شيئا اسمه عمر بن الخطاب نجح في أن يحل هذه الأزمات المالية. ولم يكن هذا العمر لم يكن يحمل عصا موسى، وإنما كان يحمل مبادئ مستلهمة من القرآن والسنة. توقف فالنتاين بروساكوف أمام عام الرمادة، وعام الرمادة نحن كمسلمين نمر عليه مرورا سريعا، وقد ندرسه لأطفالنا سريعا، وقد نقرأه فيما نقرأ من أحداث التاريخ. لكن فالنتاين بروساكوف الخارج من خراب النظام الشيوعي هو أكثر من يستطيع أن يحس بوقع هذه الممارسات العمرية الراقية العظيمة. فالنتاين بروساكوف الذي رأى آلة النظام الشيوعي ورأى دعاياته ودورياته ونشراته ومؤتمراته المتلاحقة عاجزة عن تطويق مساحة الفقر، رأى عمر ببساطة شديدة وبنخوة تامة وبإيمان عميق يرفع عن كاهل المسلمين أزمة تقسم الظهور. تعرفون حادثة عام الرمادة الشهيرة، إنه في السنة 17 للهجرة حدث أن مر بالجزيرة العربية قحط شديد. استمر هذا القحط والتوقف عن نزول الأمطار نحو من 9 أشهر، وتحركت الطبقات البركانية تحت الأرض، فأصبح الرمل الصحراء عبارة عن رماد ناعم، حتى سمي العام عام الرمادة. أصيبت الشياه والإبل بالهزال والضعف الشديد، حتى إن العربي البسيط كان يذبح الشاه ثم تعافها نفسه لفرط هزالها وسوء طعومها. كانت أزمة كبيرة كفيلة بأن تزلزل أي نظام. وتحرك الناس نحو المدينة المنورة وصرخوا: أغثنا يا عمر. كيف بدأ عمر؟ لو أنت مكان عمر وتواجه أزمة بهذا الثقل وتواجه ضائقة أقرب إلى ما يسمونه الآن بالكوارث الطبيعية، طب يعمل إيه؟ هل يملك عصا موسى؟ إن سيدنا عمر قرر أن يتقاسم الجميع المعاناة. ناخد بالنا من الكلام. قرر أن يتقاسم الجميع المعاناة ومأساة المجتمعات المعاصرة الآن، أنه تمر على الأمم والدول فترات طائشة تسوق السعادة إلى بيت وتسوق الكآبة إلى عشرات البيوت، يفيد منها بيت واحد حتى التخمة والجشاء والامتلاء، بينما ألوف من البيوت تعيش تحت خط الفقر. إن عمر قرر أن يتقاسم الجميع المعاناة وبدأ بنفسه، فأقسم ألا يذوق سمنا ولا لحما حتى رؤي متغير الوجه ضعيف البدن ما يستطيع أن يتحرك. قال يزيد بن أسلم: لو لم يرفع الله الضر عن المسلمين عام الرمادة لحسبنا عمر يموت غما بأمر المسلمين. كلام عظيم يبقى للتاريخ. لو لم يرفع الله الضر عن المسلمين عام الرمادة لحسبنا عمر يموت غما بأمر المسلمين. يا ترى حينما كان ألوف من الفلاحين في الاتحاد السوفيتي يموتون تحت وهج الشمس أو يموتون من البرد في جليد سيبيريا، ماذا كان يصنع سدنة النظام الشيوعي؟ كيف كانوا يقضون لياليهم؟ كيف كانوا يعيشون في المواخير وعلب الليل؟ فالنتاين بروساكوف يفضح الصورة الخربة من الداخل، الصورة التي يصر الشيوعيون العرب ويصر الشيوعيون في البلاد الإسلامية أن يعموها على الرأي العام. لو كان في الشيوعية خير ولو كان في الشيوعية ثمرة يمكن أن تقتطف لآمن بها الأستاذ الجامعي الرصين فالنتاين بروساكوف. لكن فالنتاين بروساكوف يقول: عشرات من الأنظمة الشيوعية المتلاحقة الفاشلة التي تتعثر في فشلها الذريع لم تنجح فيما نجح فيه عمر. عمر الذي كتب إلى ولاته في الأمصار رسائل صغيرة مقتضبة، كتب يقول: أما بعد سلام عليك، أما بعد أفتراني هالكا ومن معي، وتعيش أنت ومن معك فيا غوثاه. أفتراني هالكا ومن معي، وتعيش أنت ومن معك فيا غوثاه. وقال عمر: لو لم أجد للناس ما يسعهم إلا أن أدخل على أهل كل بلدة أو أهل كل بيت عدتهم ليقاسموهم أنصاف بطونهم لفعلت. ظل عمر يجعل المعاناة قاسما مشتركا، ويفتح بيت المال للمستحقين عن حق وصدق، حتى استقرت السفينة وتبددت الضائقة. لا نقول بفضل عمر. طيب، معنا اتصال هاتفي آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك، أنا سعيدة جدا جدا بالبرنامج ده، وأنا بصراحة ما كنتش عارفة أن في برنامج بيتكلم عن المسلمين الجدد، وكنت طلبت من القناة كده ففي شيخ قال لي لا ده في برنامج جميل قوي بيتقدم، فأنا سعيدة وفخورة جدا بالبرنامج زي ده.
جزاكم الله خيرا.
وعايزة اللي زود ساعات إن شاء الله أنا ونبقية المسلمين يكون في استضافة برضو للنماذج من دي، يعني سواء عرب أو غير عرب حضرتك تستضيفهم في البرنامج، أو لو هم برا ممكن يبقى في مراسل كده يسافر بقى ويصور معهم ويعرفنا هم حاسين بإيه دلوقتي.
نعم.
وكانوا حاسين بيه قبل ما يدخلوا الإسلام.
نعم.
وناويين إن شاء الله يعملوا إيه للإسلام، وهم نفسهم يعني ناويين يعني يغيروا بقى اللغة، يتعلموا العربي، يبدأوا يعلموا أولادهم ولا لا، تأثيرهم في البيت عندهم بقى إيه في المجتمع، فده هيكون مؤثر أكتر، يعني حتى نحس بفخر إحنا هنا قدام الدعايات اللي بتطلع كل يوم إن في حد بيأسلم وبيرتد لا قدر الله.
نعم.
في بنات مسلمات لا قدر الله بيرتدوا عن الإسلام، فده يشجعنا. أنا كنت بحبط بصراحة لما بسمع حاجات زي كده عن المسلمين، لكن دلوقتي أنا الحمد لله روح المعنوية بدأت ترتفع، وبقيت أحس إن في لسه في خير ولسه.
نعم.
الإسلام بينتشر، وكل بيطلع كل يوم التاني كده ضدنا وبيهاجم وبيفترى علينا وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله في ناس هتطلع هو ترد، وفي ناس لسه الإسلام في خير وبينتشر الحمد لله.
جزاكم الله خيرا.
فأنا برجو يعني بجد إن حضرتك تدرس الموضوع دوت.
حاضر.
وأنا ليا طلب من القناة كمان.
اتفضلي.
القناة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني ربنا يحفظ كل فيها.
آمين.
فبتقدموا أدعية جميلة قوي وأذكار جميلة قوي بتقدم كده بين البرامج، حتى التترات لها إحساس جميل قوي، أغاني وأدعية جميلة.
نعم.
فأنا بتمنى إن دي تنزل كاسيت كده أو سيديهات. هيبقى فيها اقبال. وحتى لو كده لو عايزين تعملوا استفتاء على الموضوع ده انا متاكده ان الناس كتير هتتمنى. وليه برضو طلب تاني من القناة ان في ناس ممكن تهاجم كده كده احنا كمسلمين هنلاقي في هجوم حتى مننا.
نعم.
والغيرة والحقد اعوذ بالله. فممكن ناس تتصل مثلا تحاول تهاجم القناة. فنتمنى انهم يتكلموا.
حاضر.
هيلاقوا الواحد بيدعي القناة حاجة هيلاقوا الف بيردوا عليه مننا. صحيح. احنا من المشاهدين مش من القناة.
صحيح.
وانا برضو ليا طلب ثالث بقى اخير. ان السلوكيات بتاعتنا انا في بشوف في شيخ بيجي بيتكلم عن سلوكيات خاصه بالمسلم لازم يلتزمها. انا اتمنى بقى ان يكون في برنامج خاص اسمه افعل ولا تفعل. يجيب نموذج لواحد بيسيء لنفسه وبيسيء للمسلمين.
نعم.
ونهايته تبقى ايه بعد ما بيعمل كده. ونموذج تاني للي بيمشي سليم. يعني واحد ماشي بالعربيه بقى طاير كده في الطريق ومش فاهم حد بينتهي مصيره بحادثه لا قدر الله. واحد تاني ملتزم ماشي ما شاء الله وصل لطريقه سليم وامن. فاتمنى ان حاجه زي كده يعني سلوكاتنا مش في البيت بس ومش احنا كمسلمين بس كمان في الشارع وسلوكاتنا مع غير المسلمين وسلوكاتنا مع الكبير ومع الصغير. اتمنى ان في حاجه افعل وتفعل تبقى
يمكننا نماذج كده.
وربنا يا رب يبارك القناه وكل اللي قائمين عليها.
جزاكم الله خير.
الله يخليك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مداخله طيبه وتدل بالفعل على وعي فيما يتعلق بالاستضافه. يعني نحن لا نريد ان نستبق الاحداث لكن جاري الاتصال مع بعض الشخصيات المهمة في فرنسا ولعل الظروف تسنح بأن ينزلوا ضيوفا على القاهرة وأن نستضيفهم هنا في هذا الاستوديو وأن ندير معهم حوارا. وقد بدأنا بالفعل إعداد ملف المهتدي الفيلسوف الفرنسي رجاء جارودي وجاري الاتصال مع بعض الشخصيات المهمة وستكون إن شاء الله حلقات تحمل مفاجآت طيبة للمشاهدين. فيما يتعلق بطباعة هذا الأمر على السيديهات أظن أنه إدارة قناة الرحمة الاقتراح بين يديها وربما يكون هذا في متناول الناس في فترة قريبة. فيما يتعلق بمن يهاجمون الأداء الإعلامي الذي يتم هنا من خلال الفضائيات الدينية عموما وقناة الرحمة بالخصوص نحن من أنصار أن تتحرك القافلة حتى لو ألقيت بالطوب لا يعنينا هذا. المهم أن تتحرك القافلة وأن تستمر الرسالة الدعوية على محجة الإنصاف والاستقامة وأن ننجح في أن ننقل للناس ثقافة شرعية منقاة لا يتدخل فيها المدلسون ولا أصحاب الأهواء. وأود أن أقول إنه من صدارة مهامنا أيضا أن نتصدى لمن يعتدون على تاريخ المسلمين وسنتهم وقرآنهم أن نتصدى لهم بالتفنيد والرد. هذا من صميم مهامنا هنا وأظن أننا فتحنا ملفات ساخنة في هذا الخصوص. أؤيد الأخت المتداخلة أن سلوكياتنا ينبغي بالفعل أن تكون واجهة طيبة وحتى هذه اللحظة هذا ليس متحققا لكننا نحمل بين جوانحنا أملا عريضا باتساع الأفق في أن تنضبط سلوكيات المسلمين وأن تتعدل. إن فالنتاين بروساكوف يقول نجح عمر في أن يقود سفينة الاقتصاد الإسلامي تحت ظل ضوائق موجعة مؤلمة أن يقودهم إلى بر السلامة والعافية حيث أخفقت الأنظمة الشيوعية في أن تهتدي إلى ضبط المعادلة بهذه القوة وبهذا الاتساق. هذا هو عمر العظيم. والشيء بالشيء يذكر. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على سيدنا عمر غير مرة وكانت خلافته نبراس ضوء وضاء ما نزال نتذاكره ونسجله في بحوثنا ونستفيد منه حتى هذه اللحظة. وقد كانت صفحات حياة عمر من ضمن الأسباب التي أخذت بناصية فالنتاين بروساكوف إلى رحاب الاستقامة ورحاب كلمة التوحيد والنور. أسفت حينما وجدت رافضيا كذوبا يكيل السبابة إلى الفاروق عمر. وأنا من خلال شاشة قناة الرحمة أدعو هذا الرافضي الكذوب إلى أن يوقف حملاته على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وإلا اضطررنا في الحلقات القادمة أن نفتح ملفه هو الشخصي ونحن بصدد هذا الأمر. إذا كان صاحبنا الرافضي يصر أن يكيل اتهاماته إلى عمر وإلى أبي بكر وإلى حفصة وإلى عائشة فنحن نقول من هنا صبرنا له حدود ومعنا من الملفات ما نرد به. ولا ينبغي أن تتناول حياة الصحابة بهذه الخفة، فما يقوله وما يصر على أن يبثه في الناس من خلال الشاشات هو نوع من السم، السم الذي يبث في الرأي العام. ولا نقول هنا بعصمة الصحابة، لكن نقول لهم فضل الصحبة، لهم فضل الصحبة. وضع هذه الكلمة بين قوسين. هذا هو عمر الذي فتح بابا عريضا أمام فالنتاين بروساكوف إلى اختيار الإسلام وإلى إيثار الإسلام دينا وإيثار العقيدة الإسلامية إطارا ومنهاجا. نقول هذا ونكتفي بهذا الرد المقتضب، لكن في الحلقات القادمة إذا عاد سنعود، إذا عاد سنعود وبمزيد من التوسع في فتح الملف. لسنا مستعدين لأن يكون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم رموز هذه الأمة ونجومها التي يقتدى بها ويؤتم كلأ مباحا لمن يهرف بما لا يعرف. نعم، لسنا مستعدين أن يكون تاريخ المسلمين وتراجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلأ مباحا لمن يهرف بما لا يعرف. نعود فنقول فالنتاين بروساكوف اختار في الإسلام قيمة العطاء، وقال المسلمون في زمن الصدر الأول لم يسودوا عشرات الألوف من الكتب ولم يحملوا لنا كتبا في التنظير والمذاهب، لكن تركوا لنا حقائق ميدانية على أرض الواقع. هذا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم علم أصحابه قيمة البذل والعطاء، علمهم أن يقتسموا لقمة الخبز الصغيرة مع المحتاجين، وعلمهم كيف يتجاوزون هذه الضوائق وأوجه الإعصار والضيق. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وعلم أمته كيف يعالجون الفقر ويطوقون مساحته. لقد سجل فالنتاين بروساكوف مجمل تجربته في كتاب ممتع سماه رحلتي إلى الإيمان، وأنا أدعو المترجمين في العالم العربي، أدعو أقسام اللغة الروسية في كليات الأداب والألسن إلى أن يترجموا هذا الكتاب إلى اللغة العربية وأن يقرأه كل مسلم، بل أن يترجموه إلى اللغات الأخرى الفرنسية والإنجليزية والإسبانية وأن يقرأه غير المسلمين. إن فالنتاين بروساكوف سجل رحلته الممتعة في كتابه رحلتي إلى الإيمان، وما زال فالنتاين بروساكوف يكتب مقالات في مجلة الفكر المعاصر التي يصدرها المجلس الإسلامي في روسيا. وبالمناسبة فإن فالنتاين بروساكوف عاد مرة أخرى إلى روسيا، ما نقولش بقى الاتحاد السوفيتي لأن الاتحاد السوفيتي تحلل خلاص أصبح أثرا بعد عين، لكن عاد إلى الأراضي الروسية، عاد بعد أن تجلل وجهه بإشراقة التوحيد والنور، عاد إلى روسيا بعد أن فارقها وبارحها نحو من عقدين من الزمن، 20 عاما مشتتا في المنافي. عاد إلى روسيا ليكون صوتا من أقوى أصوات الدعوة الإسلامية، لا نقول في الاتحاد السوفيتي السابق وإنما في العالم كله. طيب، معنا اتصال هاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك يا دكتور. دكتور، أنا كنت عايزة أتكلم مع حضرتك في قناة اسمها قناة الحياة.
نعم.
القناة دي يعني هما كلهم مسيحيين نصارى بيتكلموا على المسلمين بطريقة مش كويسة، والنهاردة أنا فتحت الحالة الآخر كانوا بيتكلموا عن أقباط المهجر يعني.
نعم.
هما جايبين واحد مسلم، أنا مش معرفتش هو مين بالضبط.
نعم.
بس هو مش عارف يرد عليهم، هما ما يعرفوش يجيبوا حد أصلا، ما يقدروش يجيبوا حد يرد عليهم.
نعم.
يعني أنا بقول لهم من خلال هذا البرنامج يعني هاتوا ناس مختصين من الأزهر، علماء الأزهر وأساتذة أديان ومذاهب يرد عليكم كويس لو أنتوا فعلا قد البرامج اللي أنتوا بتعملوها دي ومش خايفين وحاسين أن أنتوا على حق، هاتوا ناس تعرف ترد عليكم.
نعم.
فالنهاردة كانوا بيتكلموا عن الأقباط والمشاركة السياسية وبيدعوا للمشاركة السياسية السياسية، متصلين برضو بواحد في واشنطن كده بيتكلم ان ما فيش مشاركة سياسية للأقباط والكلام ده كله. سيادة حضرتك لو تقدروا تعملوا اي حاجة او تواجهوا
الجديد. حاضر.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على هذه المداخلة. بالمناسبة يعني نحن نتابع جيدا قناة الحياة ونتابع ما يبث فيها، وأقول يعني نحن نعد ردودا خصوصا على رجل يعني حلم عمره أن يتداول اسمه في الإعلام. أنا لما تكلمت عن الرافضي الكذوب الذي مس الصحابة بما لا يليق تعمدت ألا أورد ذكر اسمه حتى لا أعطيه شرف أن يذكر اسمه على الملأ. نفس الأمر مع هذا الشخص الغر الذي يظهر على قناة الحياة ويصر أن يتحدث عن القرآن بما لا يليق، نحن نعد له ملفا متكاملا أيضا ونتأهب للردود عليه، لكن مرة أخرى لن نورد ذكر اسمه من خلال هذه القناة. نقول إن فالنتاين بروساكوف قال الإسلام علم أتباعه قيمة العطاء، قيمة أن يعيشوا من أجل الآخرين، والنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن ترتاع قلوبهم لمشهد الفقر والإعواز والضنك. الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث جرير قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قوم عراه من وهم مجتابو النمار، مجتابو النمار يعني ملابسهم ممزقة رثة، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من الكلام، طب ما احنا بنشوف عشرات المرات مشهد فقراء، واحنا بالمناسبة معانا مشهد وسعود إلى هذا الحديث بس بعد ما أوريكم هذا المشهد، مشهد لبعض الشباب الضائع في الاتحاد السوفيتي. كانت تحقيقات أعدت حول أوضاع الشباب في الاتحاد السوفيتي، بالضبط هذا قليل من كثير، المشهد اللي حضراتكم شايفينه ده قليل من كثير، شباب روسي ضائع يتسكع في المقاهي وفي الطرقات ويحتسي الأنبذة والخمور الفودكا الخمر الروسي المعروفة، وشباب ضائع بلا بصلة ولا وجهة ولا حتى منهج يسير به في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أن يرتاعوا لمشهد الفقر، وحينما وجد النبي صلى الله عليه وسلم قوما من مضر مجتاب النمار عرا يعني ملابسهم ممزقة تمعر وجهه أي تغير، ظهرت عليه علامات الغضب والسخط والاستياء، وأمر بلالا فأذن وأقام فصلى، وقام الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبا، الحل فوري على طول، قال ليتصدق رجل من ديناره من درهمه من صاع بره من صاع تمره حتى ولو بشق تمره، حتى ولو بشق تمره. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسمح لمشاهد الفقر أن تخنق مستقبل المسلمين أو أن تنغص عليهم أيامهم، وحينما وجد أن الفقر يستمكن من بعض أصحابه قام في الناس خطيبا ودعاهم إلى العطاء. طب النتيجة كانت إيه؟ جاء في الحديث فتقدم رجل من الأنصار ومعه صرة من المال كادت كفه تعجز عنها ووضعها أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي إلا لحظات حتى تكدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومتان من الطعام والثياب. يقول جرير راوي الحديث فرأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. يعني إيه يتهلل كأنه مذهبة؟ يعني كأنه صفحة مطلية بالذهب، خلاص أحس بالرضا، لأن العطاء نجح في أن يقهر الفقر، لأن البذل والعطاء في أمته نجح كقيمة في أن يحاصر البخل والكزازة وإمساك اليد. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه هذا الدرس، درس البذل والعطاء. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعطي رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحى 70 شيطانا كلهم ينهى عنها. تاني، لا يعطى لا يعطي رجل شيئا من الصدقة حتى يفك عنها لحى 70 شيطانا كلهم ينهى عنها. الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. ومعنى الحديث إنه العطاء تقف دونه شياطين تدعو الإنسان إلى تخذيل الهمة. تدي للناس ليه؟ ما تخلي الفلوس معك، ما تكتنز، ما تدخر. تعطي للفقير ليه؟ ما أولادك أولى. تعطي للمعوز والمعدم ليه؟ ما أنت أولى. هكذا إذا نجح المسلم في أن يقهر شيطانه في ساحة المعركة، معركة العطاء، فهو مؤهل لأن ينجح في أن يقهر شيطانه في معارك أخرى كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه درس العطاء، وظل هذا الدرس ميراثا يتداوله علماء الأمة المتحققون بالعلم الشرعي. مشهد أخير نذيل ونختتم به قبل أن نواصل رحلتنا مع فالنتاين بروساكوف في الحلقة القادمة إن شاء الله. الإمام الليث بن سعد رضي الله عنه له كتاب اسمه أو عنه كتاب كتبه القاضي بن حجر اسمه مناقب الإمام الليث بن سعد. نقل لنا الإمام ابن حجر مشهدا للعطاء. روى منصور بن عمار قال دخلت امرأة على الليث بن سعد ومعها قدح صغير، وقالت له يا أبا الحرث زوجي يشتكي مريض وقد نعت لنا العسل، فأنا عاوزك تملى لي القدح ده بعض العسل. قال لها سيدنا الليث اذهبي إلى الوكيل فقولي له يعطيك مطرا، والمطر يعني 100 رطل. فذهبت المرأة إلى الوكيل وقالت له الإمام الليث يأمرك أن تعطيني مطرا. فالرجل الوكيل مساعد الإمام خرج واندفع نحو الإمام الليث وانحنى عليه وهمس في أذنه، قال له يا إمام تسألك قدحا صغيرا فتعطيها 100 رطل؟ إزاي ده؟ تسألك قدحا صغيرا من العسل فتعطيها 100 رطل؟ قال له الإمام الليث يا هذا إنها سألت بقدرها فأعطيناها بقدرنا، إنها سألت بقدرها فأعطيناها بقدرنا. درس عميم في العطاء والبذل والسخاء. رحلتنا مع فالنتاين بروساكوف الأستاذ الجامعي الذي فضح عوار النظرية الشيوعية والنظرية الليبرالية واختار الإسلام دينا وسجل تجربته في كتابه رحلتي مع الإيمان. رحلتنا معه موصولة في الحلقة القادمة إن شاء الله. أحبكم في الله. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.